رحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل إن شاء الله عز وجل ما كنا قد بدأناه فيما يتعلق بالإمامة في الصلاة. ستذكرون المسائل التي تعرضنا لها سابقا، من أحق الناس بالإمامة؟ حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، أو قال في رواية أقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ثم بعد ذلك عرضنا لإمامة الطبيب، وذكرت فيها الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سلمة وإمامة الأعمى، وذكرت فيها حديث عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام البخاري، وحديث أنس بن مالك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى رضي الله تعالى عنه. وتحدثنا عن إمامة المولى والعبد، وذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا لقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قبآنا، وفي القوم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأثر رضي الله تعالى عنهما. وتعرضنا لإمامة الفاسق، وذكرت أن أصح قولي أهل العلم وهو قول جمهور العلماء أن إمامة الفاسق صحيحة، وهذا إجماع عملي كما قال الشوكاني رحمه الله، ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على جواز الصلاة أو الائتمام بالفاسق. فقد صلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج، وابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وكذلك صلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم، وكل هذا ثابت في الصحيح، وثبت في صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله تعالى عنه قال: أتيت عثمان بن عفان وكان محصورا حين حاصره الخوارج، فقلت له: إنك إمام عامة وقد نزل بك ما فرأ، ويصلي بنا أو يصلي لنا إمام فتنة ونتحرر، عبد الرحمن الغاصحي، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرر. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، بالإضافة إلى أن الأصل عدم اشتراط العدالة، فمن اشترطها فعليه أن يأتي بالدليل، بالإضافة إلى أن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الإمام بمجهول الحال وبينت أن مذهب عامة أهل العلم أن الاهتمام بمجهود الحال صحيح، وهو إذ أقام الصلاة فهو مسلم في الظاهر. واليوم نتكلم عن اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم. أما اقتداء المقيم بالمسافر فهذا إجماع، هذا إجماع اقتداء المقيم بالمسافر. ومعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سافر إلى مكة ومكث بها 18 ليلة أو 19 ليلة، صلوات الله 19 ليلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصلي بالناس وكان يصلي ركعتين. وقد ورد في هذا المعنى حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه بسند ضعيف، لكن الحديث له شواهد تدل على صحته. وقد ثبت في موطأ مالك بإسناد أصح ما يمكن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قدم مكة رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، أو سفر بضم السين أو فتحها، أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. فهذا بالنسبة لإهتمام المقيم بالمسافر. وأما إهتمام المسافر بالمقيم فعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أنه صحيح إمامة المقيم للمسافر. واضح؟ وعلى المسافر في هذه الحالة أيا كان مذهبه أن يتم الصلاة خلف المقيم. ومنع من هذا طاووس من التابعين رحمه الله وداوود الظاهري، وليس بشيء، لأن الأدلة الصحيحة دلت على هذا الأمر. منها هو حديث واحد له 3 روايات، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له، والذي سأله موسى بن سلمة رحمه الله من التابعين، قال له: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، أو قال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أيضا في مسند أحمد أن موسى بن سلمة قال له: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دليل على أن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يصلي 4 ركعات، فإذا انفرد أن يصلي 2 ركعات، وهذا مذهب عامة أهل العلم. اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. أما المتنفل بالمفترض فهذا عليه عامة أهل العلم، وقد ورد فيه أحاديث عديدة، منها حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهذا الحديث تعرضنا له سابقا. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، وصليت معه صلاة الصبح بمسجد الخير، فلما قضى الصلاة انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا، فقال علي بهما، فأقبل ترعب فرائصهما، فقال: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم. قال: فلما لم تصليا معنا؟ قال: كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. هذه الحديث ده كذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقال رجل من القوم: فصلى معه. وهذا مفترض أما متمكنا، وهذا الرجل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ثبت كما ورد في رواية المرسلة عن الحسن البصري عند ابن حبان. هذا حديث في هذا متعجلة على كل حال. حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت يا أبا ذر، كيف أنت إذا أدركت أئمة يميتون الصلاة أي يخرجونها عن وقتها؟ قال: فما تقول يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. فهذا متنفل يقتدي بمنصرف، لأن الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه لم يصحح صلاة المتنفل خلف المنصرف باختلاف النية، باختلاف النية، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقد تعرضنا هذا الحديث وسنتعرض له بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إمامة المتنفل للمفترض، إمامة المتنفل للمفترض هي إمامة صحيحة، عرضنا لهذا سابقا، فأصدر بالحكم مع الدليل عليه قبل أن أدخل في الخلاف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يصلي بهم تلك الصلاة. زاد الشافعي والدارقطني وعبد الرزاق بإسناد صحيح جدا، بلغ الشافعي في تصحيحه رحمه الله: هي لهم تطوع ولهم مكتوبة العشاء، أو هي له نافلة ولهم فريضة. روايتان، الرواية دي أو دي الاثنين بمعنى واحد. تمسك بهذا الحديث الإمام الشافعي والأوزاعي، وهو مذهب طاووس من التابعين وعطاء، وكذلك أهل الظاهر، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إحدى الروايتين في مذهب أحمد، وهي الرواية التي جزم بها ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة، مع أن الرواية الأخرى أن الصلاة الائتمام المفترض المتنفل لا يصح، هذه الرواية الأخرى في مذهب أحمد، وبها أخذ أكثر الصحابة، لكن ابن قدامة رحمه الله بإنصافه رجح الرواية التي توافق مذهب الشافعي ومن ذكر أن الائتمام المفترض المتنفل صحيح لهذا الحديث العظيم، ولما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وذهب اليوم أحمد في الرواية الأخرى وبها أخذ أكثر أصحابه إلى أن إمامة المتنفل لا تصح، وبهذا قال الصدري من التابعين ومالك وأبو حنيفة. نحن عندنا روايتين، هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ رواية مذهب أحمد نعم، والذي يتفقه عليها الشافعي الأوزاعي أبو ثور ابن المنذر أهل الظاهر ومن التابعين عطاء وطاووس، ورواية أخرى لا تصح، وبها أخذ مالك وأبو حنيفة والزهري من التابعين رحمه الله. والصحيح أن اهتمام المفترض بالمتنفل جائز لا غبار عليه، بدليل هذا الحديث. كيف تعاملوا مع هذا الحديث الذين ذهبوا الى انها لا تصح؟ قال: والله قد ورد عند الامام احمد من حديث معاذ بن رفاعه رحمه الله عن سليم وهو رجل من بني سلمة بكسر الله كما قال النبي في المجموع أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في النهار في أعمالنا فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا فيطول علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قولك. قال النبي عليه السلام خيره بين أمرين إما أن يصلي معه وفي هذه الحالة لا يصلي مع قومه لقومه وإما أن يصلي مع قومه ولا يصلي مع النبي عليه السلام وفي هذه الحالة فهو مطالب بأن يخفف الصلاة عليه. واضح؟ ده أول اعتراف. وهذا الاعتراف ليس بشيء لأن هذا الحديث منقطع. معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك سليما هذا لأن سليما رحمه رضي الله تعالى عنه توفي قبل يوم أحد. فإذا كان معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وسليم توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك سليما هذا. الحديث معلم بالانقطاع. نبرة اثنين هذا الحديث فيه امران. معنى الكلام المبوس في الحديث ان النبي عليه السلام قال له اما ان تصلي معه ثم تصلي بقولك مع التخفيف واما ان تكتفي بالصلاة معي وفي هذه الحالة لا تصلي بقولك. على كل حال اذا ثبت ان الحديث ضعيف منقطع فلا حجة فيه ولا التفات اليه بل حديث جابر الذي ذكرته كما قال اهل العلم اصح اسنادا واصرح معنى اصح اسنادا واصرح معنى وهو قول جابر رضي الله تعالى عنه. هي له تصور ولهم مكتوبه العشاء. واضح؟ قالوا طيب هي له تصور ولهم مكتوبه العشاء. هذه الزياده مدرجه من احد الرواه يعني ليست من قول جابر. أثبتوا لهم النداء من قول جابر وليس من قول أحد الرواة. قالوا طيب إن كان من قول جابر فهو ظن من جابر. جابر ظن أن معاذ جعل الصلاة التي يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام التي يصليها هؤلاء القوم نافلة وله مكتوبة العشاء. قالوا هو ظن من جابر وهذا ليس بشيء. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان من أتقى الناس وأحشرهم. كيف يظن به أن يروي عن معاذ أمرا لا يعلمه منه إلا إن كان معاذ قد أخبره بذلك. وجابر من الذين كانوا يصلون مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من الذين كانوا يصلون معه صلاة العشاء. هذا مأمور على أنه سمع هذا من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال طيب معاذ بن جبل غاية ما في الأمر أنه فعل هذا ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ولا اطلع على هذه الواقعة فأصرها حتى تكون سنة تقريرية. إذا هي لا سنة قولية ولا سنة تقريرية بس نقول لك. فأجاب الشافعي رحمه الله ومن معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا اطلع على هذه القصة ونحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيح أنهم شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذا كان يصلي بهم وأنه قرأ سورة الفقر رضي الله تعالى عنه. فخرج رجل من الصلاة انحرف رجل فصلى بمفرده فلما ذكر هذا لمعاذ قال اتهمه بالنفاق قال إنه منافق. فقال الرجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الحق معه وأغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ، وكان غاضبا في نصيحته لمعاذ صلوات الله وسلامه عليه. إذا النبي عليه السلام اطلع على هذا الأمر. من الاثنين، المالكية والحنفية دائما يقولون قول الصاحب الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة يكون كالإجماع وهو حجة، هم يقولون هذا. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان الذين يصدون وراءه كانوا كلهم من الصحابة، بل كان فيهم كما قال الحافظ رحمه الله 30 عقبيا شهدوا بعث العقبة و40 بدريا شهدوا بدرا. فاخبرت ووافق معاذا على هذا على هذا سائر الذين كانوا يصلون خلفه، وكذلك عمر وابن عمر وانس بن مالك وابو الدرداء رضي الله تعالى عنه. ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه، لا يعلم لكل هؤلاء مخالف من الصحابه رضي الله عنهم. فكان ينبغي في الحقيقه على المالكيه والحنفيه ان يذهبوا الى ما ذهب اليه الشافعي واهل الظاهر ومن وافقهم رضي الله عنهم جميعا. قالوا طيب، اذا انت خدت بالك اول شيء قالوا هذه زياده مدركه. لا، ليست مدركه، ده هي من كلام جابر. قالوا طيب هذا ظن من جابر؟ ابدا، لابد ان جابرا سمع هذا من معاذ بن جبل رضي الله عنه. قالوا طيب معاذ بن جبل فعل هذا ليس بامر النبي عليه الصلاه والسلام ولا بتقريره، ابدا، اطلع النبي عليه الصلاه والسلام على هذا واقره، وقد وافق معاذا سائر من صلى خلفه من الصحابه كلهم صحابه، منهم 30 عقبيا و40 بدريا. ووافقهم على هذا عمر وابن عمر وابو الدرداء وانس بن مالك، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه. قالوا اذا قد كانت هذه الواقعه قبل ان يرد النهي عن ان تصلى الصلاه في يوم مرتين، عشان في الحديث الذي اخرجه ابو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاه في يوم مرتين. فالحنفيه والمالكيه قالوا هذا الحديث نسخ قصه معاذ بن جبل. التنين قالوا له طيب ودي ما نقولش ان قصه معاذ هي اللي نسخت الحديث، مع ان ما فيش نسخ، لانه يمكن حل كل حديث من الحديثين على حاله مختلفه. فحديث ابن عمر لا تصلوا صلاه في يوم مرتين يعني بنيه الفريضه، تصلي الظهر ثم تعيد صلاه الظهر في نفس اليوم مره اخرى او العصر ثم تعيده مره اخرى وهكذا. لكن ان كان لابد من النسخ يبقى نقول قصه معاذ هي الناسخ. ليه؟ بدليل ان النبي عليه السلام في حديث يزيد بن الاسود قال للرجلين اللذين صليا في رحالهما اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعه فصليا معهم فانهما فانها لكما نافله. وده كان في حجه الايه؟ كان في حجه الوداع. كذلك في حديث الامراء الذي ورد عن ابي ذر وعن عباده بن الصامت وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاه لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك ايه؟ نافله. لكن الصحيح ان ليس النسخ ان النسخ ليس واردا في هذه المساله. اولا النسخ لا يكون بالاحتمال. نمره اثنين، مهما امكن ان النسخ ليس واردا في هذه المساله، اولا النسخ لا يكون بالاحتمال. نمره اثنين، مهما امكن ان يجمع بين النصوص فهذا هو المتعين. هذا هو الايه؟ المتعين. اخر كلام قالوه قال والله النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهذا اختلاف على الامام. فاجاب الشافعي بان الحديث له تكمله تبين المواضع التي نهينا ان نختلف على الامام فيها، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا هذه الأمور التي نهينا أن نختلف فيها على الإمام. وحتى لو فرضنا أن قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه عام يشمل عدم أو يشمل النهي فيه الاختلاف على الإمام في أي أمر من الأمور، سيكون هذا الحديث مخصوصا لهذا العهد، مش كده؟ يبقى من المواضع المأذون فيها للمأمور أن يختلف على الإمام اللي هو في النية، بدليل أنهم أجازوا صلاة المتنفل خلف الإيه؟ المفترض. طب ليه؟ قالوا الأدلة. خلاص يلزمهم هنا أيضا أن يقولوا بالأدلة. قال الشافعية رحمهم الله: وكيف يظن بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكان من فقهاء الصحابة أن يصلي، لأن بعض الحنفية قالوا كان معاذ يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام بنية التنفل التطوع ثم يؤم قومه بنية الافتراض. قالوا كيف يظن بمعاذ بن جبل وهم مشايخ الصحابة وفقهائهم أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة صلى الله عليه وسلم في أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وكيف يظن بمعاذ أيضا أن يترك هذا الجمع الكثير الذي يجمع المهاجرين والأنصار، وكيف يظن به أن يصلي نافلة خلف الإمام الذي يصلي الفرض صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إزاي بقى؟ كيف ننسب إلى معاذ كل هذا؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معاذ بن جبل يخالف هذا ويترك هذه الفضيلة ويصلي نافلة ليصلي بقومه الفريضة بعد ذلك. هذا ما لا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه. قال الخطابي: وقول جابر رضي الله تعالى عنه كان معاذ أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، هذا التصريح. فكيف يقول جابر عشاء الآخرة ونقول كان يصلي بنية التطوع؟ اشتكلت الموجود العليم بالضبط. ثم من عجب في هذا؟ في صلاة الخوف في هيئة من هيئاتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من الخوف ركعتين، ثم انصرفت هذه الطائفة شجاع العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تقف تجاه العدو فصلت مع النبي عليه السلام فصلى بها ركعتين. لا شك ان الركعتين الاوليين كانتا فريضة، وركعتين الاخريين كانتا نافلة. وفي بعض طرق هذا الحديث، هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي رواية اخرجها الشافعي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بها ركعتين ثم سلم. وهذه الرواية ثبتت عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه، إذا ثابتة من حديث جابر وثابتة من حديث أبي بكر رضي الله عنه. إذا شفت النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة ركعتي الفريضة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين هي له نافلة ولهم مفروضة، كده؟ فالحقيقة لا ينبغي أن يختلف في مثل هذا. ويلتحق بهذه المسألة مسألة أخرى منصوصة: هل يجوز مثلا لمن أراد أن يصلي الظهر أو لمن أراد أن يصلي العصر أن يأتم بمن يصلي صلاة الظهر؟ يعني هل يجوز لمفترض أن يأتم بمفترض آخر مع الاختلاف في الصلاة بين الإمام والمأمون طبعا ينبغي أن يكون جائزا، مش كده؟ وهذا ما ذهب إليه الفريق الذي أجاز إمام المفترض في المتنفس، وبالتالي أجازه الإمام ابن قدامة رحمه الله، ورجح الرواية أخرى عن الإمام أحمد لأنه رجح صحة اقتداء المفترض في المتنفس. واضح يا إخوانا؟ فإن كان المهتم سيقتدي بالإمام واختلفت صلاته المفروضة عن صلاة الإمام المفروضة مع تساوي الركعات، أو كانت صلاة الإمام أقل في عدد الركعات من صلاة المأمون، فهذا لا خلاف فيه في مذهب الشافعية رحمه الله. أمثلة: رجل أراد أن يصلي العصر خلف من يصلي صلاة المغرب، خلف من يصلي صلاة المغرب، طب اختلاف النية في الصلاتين جائز قلنا أنه جائز، وبما أن صلاة العصر صلاة المأموم أكثر عددا في عدد الركعات من صلاة الإمام فهذا جائز عند الشافعية بلا خلاف. أو رجل أراد أن يصلي الظهر خلف إمام يصلي صلاة الصبح، واحد يقول لك الكلام ده مشكلة، ازاي يعني؟ واحد صلى صلاة الصبح في وقت الظهر، فأنه نام غلبه النوم إلى أن دخل وقت الظهر، أو أن المأموم يصلي قضاء مما عليه، يصلي قضاء مما عليه، صلى صلاة الصبح مع الإمام، فجاء رجل آخر يصلي الصبح فنوى أن يصلي خلفه ظهرا مما عليه، هذا جائز بلا خلاف. فإن كانت صلاة المأموم أقل في عدد الركعات من صلاة الإمام، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فمنهم من قال لا تجوز الصلاة في هذه الحالة، زي واحد عايز يصلي الصبح خلف من يصلي الظهر، أو واحد يريد أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. واضح؟ قال النووي: والصحيح أن هذه الصلاة صحيحة ولا شيء فيها، لا مانع يمنع من هذا، وعليه في هذه الحالة هو مخير بين أمرين: كان سيصلي المغرب مثلا خلف من يصلي صلاة العشاء، إذا فرغ من ثلاث ركعات جلس وانتظر الإمام حتى يتشهد معه ثم يسلم، هذا هو الأصح في نظري، لأن النبي عليه السلام قال: ولا تنصرفوا حتى ينصرف، لا تنصرفوا حتى ينصرف. لكن الإمام النووي رحمه الله خيره بين صورة وبين صورة أخرى، أنه إذا فرغ من ثلاث ركعات لأنه أراد المغرب تشهد وسلم وفارق الإمام. والصورة الأولى هي التي ينبغي أن يشار إليها، أن ننهينا عن الانصراف من الصلاة قبل انصراف الإمام. لا، ما تصل المغرب صلى أربعة ساعات، المغرب أربعة. يظل جالسا الى ان ياتي الامام بالرابعه الرابعه ثم يتشهد مع الامام ويسلم مع الامام. نعم. ولذلك انا جزمت بالقول الاولاني اللي هو ينتظر حتى يسلم الامام لان يقع، ولذلك انا جزمت بالقول الاولاني اللي هو ينتظر حتى يسلم الامام لان يقع في مخالفه هذا الحديث، لأنه يسلم قبل تسليم الإمام. يجلس ساكتا صامتا. مسألة: لو أنه دخل ليتم بالإمام، هل أن مسبوقا دخل إلى المسجد ليصلي وراء الإمام، فأدرك الإمام في ركعة، ركعة واحدة، ثم فوجئ
فأن هذه الركعة كانت خالصة بالنسبة للإمام. هل يعتد بهذه الركعة أم لا؟ الصحيح الذي رجحه الإمام النووي في المجموع وكذلك ابن قدامة في المغني أنه يعتد بهذه الركعة، لأن هذه الركعة وإن كانت زائدة في حق الإمام إلا أنه فعلها سابيا، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تكونان له نافلة نافلة، ولا خلاف في أن خلاص احنا ذكرنا دلوقتي أن إتمام المفترض المتنفل ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. شنو؟ فإذا هذه الركعة تصح بالنسبة للمأموم وعليه أن يأتي بثلاث ركعات، يعني الركعة دي غايتها بالنسبة للإمام أنها إيه؟ نافلة. واحد يقول لك الركعة دي باطلة زائدة، لكنها نافلة في حق الإمام على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا مش جائز؟ جائز. فالصحيح الذي قطع به الإمام النووي في المجموع وكذلك قطع به ابن قدامة في المغني أن هذه الركعة يعتد بها في حق المأموم. يبقى احنا دلوقتي خدنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل؟ يجوز. هل يجوز للمفترض أن يأتم بمفترض آخر مع اختلاف الصلاتين؟ إن كانت صلاة المأموم أكثر في عدد الركعات من صلاة الإمام أو مساوية فهو قول واحد في مذهب الشافعي، وإن كانت أقل من عدد ركعات الإمام أيضا الراجح أنها إيه؟ صحيحة، لكن هذه المسألة فيها خلاف عند الإيه؟ عند الشافعي. المأموم يجلس سجدتي السهو مع الإمام، نعم يجلس سجدتي السهو مع الإمام حتى إذا سلم الإمام، لكن إذا سلم الإمام أولا يقوم المأموم. أنا عارفين سجدتي السهو قد تكونان قبل التسليم وقد تكونان بعد التسليم. فالمأموم لا يخرج عن متابعة الإمام إلا بعد خروج الإمام من الصلاة. فإن سلم الإمام سجدتي السهو قبل التسليم يسلم المأموم معه، وإن سجد الإمام سجدتي السهو بعد التسليم فبمجرد أن يسلم الإمام على المأموم أن يقوم إلى ركعته الثانية في هذه الحالة. اقتداء المتوضئ بالمتيمم، مفيش حد يتذكر دليلا في هذا الباب؟ طب لا خلنا نقول حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حديث عمرو بن العاص عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه في غزوه ذات السلاسل قال عمرو رضي الله تعالى عنه استلمت في ليلة باردة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال عمرو بن العاص صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا. إذا كان مجرد السكوت تقريرا فما بالك بالاستفسار الزائد على السكوت؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم أنه يجوز للمتوضئ أن يأتم بالمتيمم. مش فاكرين في حديث أبي ذر لما قال استويت المدينة، هذا حديث المسند، استويت المدينة فأمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل فكنت فيها، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، فقال ما حالك؟ فقلت كنت أتعرض للجنابة ولا ماء، يعني كنت بتعنف أن آتي امرأتي المجامع ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. لو قاعد حتى 10 سنين، طبعا رقم العشرة ده مذكور على سبيل المبالغة، طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، وفي لفظ فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا هذا الرجل متطهر، هذا المتيمم ما دام قد عدم الماء أو وجد ماء لا يقدر على استخدامه، يبقى الصعيد الطيب طهور له في هذه الحالة. كره هذا الأمر بعض التابعين كإبراهيم النخعي رحمه الله، وكذلك أبو يوسف القاضي صاحب، لا مش أبو يوسف، محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة. وقال الأوزاعي رحمه الله لا يؤم المتيمم المتوضع إلا إن كان أميرا أو كان المأمومون متيممين أيضا. هذا خلاف الحديث ومشكلة الحديث، طبعا لم يقل إلا إن كان أميرا، هذا لا شيء فيه ما دام صح الصلاة عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام مقرا بل واستبشر، إذا هذا عام للأمة كلها. ويلحق بذلك اهتمام غاسل الرجلين بالناس على الصفين، وهذا باتفاق اهل العلم، هذا باتفاق اهل العلم، وانما قال في هذا الامر الشيعة اجل اسئله الشر صلى الله عليه وسلم، معلش لاخر درس ان شاء الله. خالف في هذا الشيعة فقط. وكذلك اهتمام السليم بمن عنده سلف بول او مد، سلف مد، هذا جزم الشافعية، وهذا ما رجحه النووي ان امامته صحيحة ويجوز له ان يؤم السليم. وكذلك المستحاضة ان كانت غير متحيرة، احنا خدنا في مسائل المستحاضة مع الخير أن هناك المتحيرة، المتحيرة التي لا تدري هل هذا دم حيض أم دم استحاضة، هذه ما تتقدمش، لكن المستحاضة التي تجزم بأنها مستحاضة وتعلم أنه ليس دم حيض يجوز لها أيضا كما نص عليه النووي في المجموع، يجوز لها أن تؤم الطاهرة. والأصل إحنا كنا متمسكين بالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إلا أن يأتي الدليل على خلاف ذلك. ابن قدامة النوم منع من كل هذا، قال لا يجوز للمستحاضة أن تؤم الطاهرة، ولا للسلس الذي عنده سلس بول أو سلس مذي أن يؤم السليم، لكن الصواب ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله أن إمامة كل هؤلاء صحيحة من باب التمسك بالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ولكن ينبغي أن تكره إمامة من به سلس ريح، سلس الريح، لأن الريح لها صوت، قد يكون لها صوت وقد تكون لها رائحة، وهذا يوقع المأمومة في الحرج، الإمام لا يعرف، المأموم لا يعرف، فظن أن الإمام قد نقض وضوءه وبطلت صلاته فيتحرج من الاستمرار في الصلاة خلف الإمام، وهذا بخلاف سلس البول فإنه لا يطلع عليه، وكذلك سلس الإيه المسجد. طيب احنا أمامنا مسألتين، مسألة ثانية خلاص تتحمل الكلام بتاعه يوم، والمسألة الثانية بنقدمها الأسبوع القادم اللي هي اقتداء أو صلاة القائم خلف الإمام القاعد، صلاة المأموم القائم خلف الإمام القاعد فيها إيه مطولات شوية. وأما العكس يعني اهتمام القاعد بالقائم فهذا إجماع، هذا إجماع اهتمام القائد بالقائد، يعني أن يكون الإمام قائما والمأموم قائدا. لكن العكس بقى هو اللي فيه خلاف، نؤجله إلى الأسبوع المقبل ونشر على المسألة الأخيرة في ليلتنا هذه إن شاء الله. باب من أم قوما وهم له كارهون. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب صحت فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أخرجه الإمام الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، اللي هرب من سبيله حتى يرجع، والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرجع، وإمام قوم هم له كارهون. يبقى هؤلاء لا تجاوز صلاتهم ايه؟ آذانهم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وإسناده حسن، وأخرج الترمذي أيضا بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة: رجلا أم قوما وهم له كارهون. إذا ملعون، إذا يدل على أنه كبير من الكبائر. رجلا أم قوما وهم له كارهون، وامرأة بات زوجها ساقطا عليها، ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب، يعني لم يصد. تخبرك عليه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه بسند صحيح قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجلا أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساقط عليها، ورجلا سمع حي على الفلاح فلم يجب. هذان الحديثان وقد ورد عند البيهقي من حديث ابي سعيد الخدري بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم. في حديث ابي امامة اذانهم، وفي حديث ابي سعيد رؤوسهم، الاثنين بمعنى. وفي بعض الروايات الضعيفة: لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. تبقوا غير عظمة به قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجاوز صلاتهم آذانهم. هذا يدل على عدم القبول، أو رؤوسهم يدل على عدم القبول. وكذلك لعنه صلى الله عليه وسلم لمن أمن قوما وهم له كارهون يدل على أن هذه الفعلة محرمة، وهذا مذهب جمهور العلماء. إلا أنهم قيدوا الحديث ببعض القيود، منها أن يكون سبب الكراهة دينيا، كأن يكون فاسقا مبتدعا يلحن في قراءته لحنا جليا أو خفيا، لأن الناس للأسف الشديد يعتبرون أن الإمامة شرف، هي مسؤولية، الإمامة مسؤولية، ويحرصون دائما على تقديم للكبر الموجود، يحرصون على أن يقدموا كبير السن وإن كان أقل القوم قراءة، والذي ينبغي علينا لأننا مسلمون محكومون بالشرع بالوحي الذي نزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لا يجوز لأحد أبدا أن يقدم الأكبر سنا، مع أنه ليس الأقرأ بل ويلحن لحنا جليا. والجمهور على بطلان صلاة القارئ خلف الذي يلحن لحنا جليا، وسنتعرض لهذه المسألة إن شاء الله عز وجل. لكن على كل حال أقل الأحوال إن لم تكن صلاة القارئ خلف هذا الملحن لحنا جليا إن لم تكن باطلة، فأقل ما فيها أنه سيتحمل مسؤولية كل من وراءه. أنا بس نقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري: يصلون لكم، أي أئمة، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. تخذين بالكم؟ فأن تكون هذه القرارة دينية. وبناء على هذا، لو أن القوم كرهوا الإمام لأنه يتبع السنة في الصلاة أو لأنه متبع للسنة، فهم آثمون عاصون لله عز وجل، كما قال أبو حامد الغزالي وكما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا، يكونون آثمين بذلك، ولا شيء على هذا الإمام، بل إنه إن تنحى فسيترك الصلاة لمن لا يتبع السنة. وهذا فيه ما فيه من طبيعة السنن، والصلاة فيها سنن كثيرة، الصلاة فيها سنن، وما دمت ستصلي فتصلي، إذا احرص على الاتيان بهذه السنن فإنها جالبة للكثير من الحسنات. ثانيا، قوله عليه الصلاة والسلام: ورجلا أمن قوما، أو رجل أمن قوما وإمام قوم وهم له كارهون. وفي الحديث الآخر حديث أبي سعيد: رجلا أمن قوما وهم له كارهون. فإذا كانت القوم واحد يكره أو اثنان أو ثلاثة، لا يلتفت إلى هؤلاء حتى تكون الكراهية من الأكثرين، لقوله هم له كارهون. هم مين؟ القوم، مش بعض القوم. يبقى هم له كارهون، هذا يحمل على الايه؟ على الأكثرية، أكثرية، على الأكثرية. أما إن كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو كرهه البعض لغرض، بسبب أنه متبع للسنة، أو كرهه البعض بسبب انحرافه عن السنة، أو بسبب فسقه مثلا وما إلى ذلك، فلا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يتقدم للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما احنا نقول اهو ان هذا الامام كرهه القوم لفسقه، وان في ذلك حاجات، اما ان القوم يكرهونه لاتباعه للسنه، يبقى هؤلاء لا يلتفت اليه، هم آثمون بكراهيتهم له بسبب اتباع السنه، لان هذا كره السنه، بل ربما يخرجهم هذا عن الاسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن ترك السنه غير راغب عنها، غير كاره لها، يعتقد انه ترك الافضل، لا شيء عليه. لكن ان ترك السنه مغضب السنه، يبقى النفاق الاكبر، نسال الله السلامه والعافيه. لكن ممكن احد يكره شيء الناس يقولون هو سنه، وهو يعتقد انه ليس بسنه، يعني يكره هذا جاهلا انه من السنه، فهذا لا اثم عليه، هذا لا اثم عليه، جاهلا انه من السنه، فهذا لا اثم عليه، هذا لا اثم عليه، الجاهل يعذر بجاهل. وقد يكره الإمام لأنه فاسق، كأن يكون ظالما في عمله، كأن يكون ظالما في بيته، يترك امرأته تخرج وهي في غاية التبرج والعلو، فهم يكرهون إمامته لهذا الأمر، لأنه ديوث، نسأل الله السلامة والعافية. ففي هذه الحالة ينبغي عليه ألا يتقدم، فإن تقدم الصلاة خلفه صحيحة أم لا؟ يعني قلنا صلاة المسلم خلف الفاسق قدم، الصلاة خلفه صحيحة أم لا؟ يعني قلنا صلاة المسلم خلف الفاسق، إمامة الفاسق إمامة صحيحة، واضح؟ فإن كرهه بعض القوم، إن كرهه بعض القوم فلا يلتفت إلى كراهيتهم حتى تكون الكراهة من الأكثر. هل أن القوم كرهوه أو غالبية القوم كرهوه ليس لمعنى ديني بيكرهوا رجل يعني الأحوط لمثل هذا ألا يتقدم للإمامة، الأحوط له ألا يتقدم للإمامة، لأن لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أما قوما وهم له كارهون ينبغي أن ترتجف منه قلوب المؤمنين. هذا محصل ما في الموضوع، وبقي كان ما في الموضوع وبقي كان مسائل تتعلق بالإمامة إن شاء الله عز وجل نتعرض لها في المرة المقبلة. لكن هناك احتمال أن أسافر لمدة أسبوعين إن شاء الله عز وجل، فإن كان فبعد الأسبوعين إن شاء الله نستأنف الدرس، وإن لم أسافر فموعدنا في الثلاثاء المقبل. على كل حال تعرفون هذا. الأستاذ اللي جاي شيخ قفيل الدعوة، خلاص الأستاذ اللي جاي مفيش، إخواننا في قفيل الدعوة هنا في المسجد طول الأسبوع كله، يا فيش ثلاثة اللي جاي. الثلاثاء بعد المقبل ستعرفون إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. والأسئلة بعد صلاة العشاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السائل نقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذا الدعاء، ربنا يتم إياكم ويفرج كرب المسلمين الجميع دي. يقول أما بعد، فنرجو توضيح موجبات الغسل للمرأة، فهناك من قال إنها تغتسل لإفراجاتها إذا كانت بشهوة وإلا فلا غسل، فما المقصود من ذلك مع توضيح نوعية الإفراجات وأحكام التطهر منها؟ هذا كله مرة في كتاب الطهارة. ما هي موجبات الغسل بالنسبة للمرأة؟ حيض، النفاس، الجماع، القذف، القذف ولو بغير جماع، الجماع ولو بغير قذف، والقذف ولو بغير جماع. مش كده؟ والاحتلال نفس الحكاية بقى، يبقى الاحتلال. هذه هي موجبات الغسل بالنسبة للمرأة، وقد أوجب عليها بعض أهل العلم أن تغتسل إذا أرادت أن تأتي الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وفي لفظ لمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل من بلغ الحلم، واستواء، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. أما الإفرازات التي تخرج منها، فإن كان هذا إمزاء من المرأة، يعني صارت شهوتها وترتب على هذا خروج هذا السائل، فهو ناقض للوضوء فقط. أما إن صارت الشهوة وحدث معها قذف، ترتب على هذه الشهوة قذف، فهذا يوجب الغسل. أما الإفرازات التي تخرج بغير شهوة، التي تخرج من جميع النساء في جميع الأحوال، فهذه الإفرازات قد ذكرت سابقا أنها ليست نجسة، وهذا ما جزم به ابن قدامة في المغني بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله، وكذلك فركت عائشة المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. ومعلوم أن الذي يجامع المرأة لا يسلم من رطوباتها، ولو كانت هذه الرطوبات نجسة للزم من ذلك أن يزال المني وما اختلط به من الرطوبات كده. وأما هل هي ناقضة للوضوء أم لا، فالصحيح أنها ليست ناقضة للوضوء. يبقى الإفرازات التي تخرج بصورة طبيعية لا يجب الوضوء منها. وهذه الافرازات ليست نجسة. نمرة اثنين، الافرازات التي تخرج عند الاثارة المذي، هذا تتطهر المرأة من هذه الافرازات وتتوضأ. واما الافرازات التي تكون مع القذف فهذا يوجب على المرأة ان تغتسل في هذه الحالة. هل تجوز صلاة العصر بمجرد قول المؤذن الله الله أكبر أي أثناء الأذان بعد وجود لعدم وجود وقت بسبب أن الفسحة تنتهي بمجرد الأذان وبذلك يضيع العصر بسبب دخول وقت المغرب؟ المؤذن لا يحل له أن يؤذن للصلاة إلا بعد دخول الوقت، فحيث أنه شرع في التأذين فقد دخل الوقت وتصح الصلاة حينئذ، فعليك أن تصلي الصلاة قبل ضياع أو ذهاب وقت الفسحة. نرجو إلقاء الضوء على مسألة من يصلي نافلة وقد أقيمت الصلاة، هل يقطع صلاته أم يكملها؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السائل سلم في الأول. قد ذكرت أن أصح الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد، أن المستحب له أن يقطع الصلاة للدخول في صلاة الفرض، فإن تمادى في صلاة النفل فلا شيء عليه. نعلم أن الشافعية رحمه الله قال إنما نهي عن إنشاء صلاة بعد إقامة الصلاة المكروهة، لكن إن كان قد أنشأ صلاة النفل قبل أن تقام الصلاة المكتوبة فلا شيء عليه. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى النقيض، قال إذا أقيمت الصلاة فقد بطلت صلاته صلاة النفل التي شرع فيها. والصواب ما ناد إليه الإمام أحمد هو الوسط في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رجل وقد أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة، فجعل أمسك بكتفيه وقال الصبح أربع الصبح أربع، ثم تركه عليه الصلاة والسلام. فلو كانت أفضل أن يستمر في صلاته ما لفت عليه صلى الله عليه وسلم صلاته. وإن كان الأفضل وإن كانت صلاته تبطل ما أقره عليه الصلاة والسلام على التمادي في هذه الصلاة. فمن بالكم ده دي طريقة أحمد رحمه الله في هذه المسألة. هل قصر الصلاة مسافة معينة؟ فأنا أعمل في مدينة بلبيس، فهل يجوز لي القصر في الصلاة؟ نعم يجوز لك القصر في الصلاة، إن قلنا إن قصر الصلاة في السفر المستحب كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وأما على القول بفرضية القصر وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر ومذهب أمير المؤمنين عمر وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فالواجب عليك أن تقصر الصلاة. ومن ذهب إلى أن القصر له مسافة معينة، أنك تكلمت في هذا الموضوع مرارا في هذا المكان الصواب، ويمكنك أن تراجع في هذا المغني ابن قدامة والمحلى ابن حزم رحمه الله الذين ذهبوا إلى أن القصر له مسافة معينة، لا دليل معهم على هذا الأمر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقول السائل كنت أضع أموالا في البنوك وبعد أن عرفت أنه غير جائز شرعا هذا الأمر، لي أموال فوائد كنت قد أخذتها، فأرجو منك أن تذكر لي كيف أتصرف في هذه الفوائد. أولا، من لحظة أن عرفت أن هذا ربا محرم فالفوائد التي تحصلت عليها من بعد أن عرفت يمكنك أن تتصدق بها على فقراء المسلمين أو أن تضعها في المشاريع العامة في المصالح العامة للمسلمين كتعديل الطرق. أن عرفت أن هذا ربا محرم فالفوائد التي تحصلت عليها من بعد أن عرفت يمكنك أن تتصدق بها على فقراء المسلمين أو أن تضعها في المشاريع العامة في المصالح العامة للمسلمين كتعديل الطرق وإنشاء المستوصفات وأجهزة الغسيل الكلوي وما إلى ذلك. أما الأرباح التي تحصلت عليها قبل أن تعرف فهذه لا حرج عليك فيها ويمكنك أن تحتضر بها لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. هل يجوز وضع النقود في حساب جار في أحد البنوك الربوية؟ وهل يعتبر ذلك بمثابة نفس الاسم من دفع الأموال في حساب استثماري؟ لا، لا يعتبر كذلك، والأفضل لك أن تضع هذه الأموال في بنك من البنوك الإسلامية كبنك فيصل مثلا ويمكنك أن تستفيد في الأرباح. لكن إن وضعتها في حساب الجاري في بنك من البنوك الربوية فهذا جائز من مصلحة، لأنه لا سبيل إلى غير هذا، لا سبيل إلى غير هذا. واحد مثلا عنده 1,000,000 جنيه، لو أنه احتفظ بهم في البيت لكان هذا خطرا على المال وعلى روح هذا الإنسان أصلا. 1,000,000 جنيه ممكن في المال وعلى روح هذا الإنسان أصلا. 1,000,000 جنيه ممكن في تخلي واحد يندفع إلى قتله. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بأنه يجوز وضع المال في الحساب الجاري، لأن هذا ليس عقدا ربويا، ومن شرط الحساب الجاري أن المودع يمكنه أن يسحب ماله في أي وقت كان. في أي وقت كان. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وحبك الله الذي حتى يشير. يقول السائل: حدث في انتكاسة الصاع لأنه في مجال العمل فتنت بالنساء، نسأل الله السلامة والعافية، وأخذت أتعامل معهن وآكل معهن وأجلس معهن، وبعد فترة أصبحت لا أطيق البعد عنهن وأجد نفسي أدمنت الجلوس معهن، فما أسباب ذلك؟ أدعو الله لي أن يثبتني ويردني ويحفظني من فتنة النساء. آمين. نسأل الله عز وجل أن يقينا أمنت الجلوس معهن، فما أسباب ذلك؟ أدعو الله لي أن يثبتني ويردني ويحفظني من فتنة النساء. آمين. نسأل الله عز وجل أن يقينا المعاصي والفتن ما ظهر منها ما بطن، ونعوذ به عز وجل من مضلات الفتن. والثابت في الصحيحين من حديث أنس، من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. هي مش مسألة الجنس بس، لا، مسألة الجنس هذه لما استغلت مكنت النساء من أن يجرجرن المجتمعات إلى الردة الصريحة. شوف النهارده لما تيجي امرأة مجرمة، يعني لو واحد سب الحاكم تجد إن الزبانية على طول زي الجماهير حواليه، لكن لو واحد سب الإله عز وجل لا شيء، ده تنوير وتطوير. لما امرأة تقول: هل الله ذكر أم أنثى؟ والله إبليس لم يفعل هذا، إبليس لم يفعل هذا، والله عز وجل هو الذي يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه وتعالى. وامرأة أخرى تقول: إن الشريعة الإسلامية تصطحب المرأة ضد المرأة، يعني ربنا بيطرد النساء. الذي منع أو حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ما يبدل القول بلاي وما أنا بظلام للعبيد. فعلى كل حال الشهوة في الجنس هي السلاح الذي استخدمه اليهود في إخضاع العالم عن طريق تدمير الأخلاق وتضييع الأديان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من أمر الدنيا، بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى المرأة من ضمن متاع الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فقوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، ذكر النساء بعد عموم ذكر الدنيا هذا الباب عصر خاص على العام للتنبيه على أهميته وخطورته، ثم قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه حين قدم إلى المدينة قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إن النقص دخل أول ما دخل على بني إسرائيل حين اتخذوا هذه لخصلة من الشعر. تخبرك سمع هذا النبيين صلى الله عليه وسلم، يعني أول الفتنة بدأت في بني إسرائيل حين اتخذت المرأة خصلة الشعر، يا إما تطلع خصلة الشعر من تحت الخمار، يا إما تصل شعرها بخصلة لعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان ده أول الفتنة إحنا في أهل مراحل الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ده أول الفتنة إحنا في أهل مراحل الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كما عن نقصان العلم وشيوع الفتن تشتد المخاطر، وأشد المخاطر على الإطلاق النساء. فالواجب على المرء ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولذلك حذرت الشريعة، الشريعة لما تيجي تحذر من الزنا لابد أن تحذر من كل الأمور التي تؤدي إلى هذا الأمر. نهت المرأة عن التبرج وأمرتها بالحجاب، وحرمت على المرأة أن تخرج من بيتها متعصرة، وحرمت على الرجل أن ينظر إلى المرأة، وعلى المرأة أن تنظر إلى الرجل، وحرمت على الرجل أن يقتدى بالمرأة أو أن يسافر معها بمفرده أو أن يدخل عليها وزوجها غائب. كل جديد من الأمور المحظورة لو أن الإنسان أوقف نفسه عندها وحرمت على المرأة أن تخضع بالقول، فكان الواجب عليك أن تجتنب النساء، مخالطة النساء لا تجوز إلا للمصلحة، إلا للمصلحة فقط، والمخالطة لها آداب من غضب للبصر وعدم إلانة للكلام وعدم اختلاء بها وما إلى ذلك. فحيث أنك قد وقعت في هذا الأمر فأنا أدعوك إلى أن تترك هذا العمل، أنا أدعوك لترك هذا العمل. الإنسان إذا وقع في الفتنة كان من ضمن توبته أن يرحل من المكان الذي عرضه لهذه الفتنة، وهذا كلام ذكره أهل العلم تعقيبا على الحديث السابق في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، على رجل عادل، فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. فقتله فأتم به 100، ضرب الأعور على عينه وقال خسرنا خسرانا. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فذكر له ما حدث، ثم سأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ وفي حد يقدر يحول بينك وبين رحمة الله؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها واترك أرضك ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء والعياذ بالله. فما دمت قد عرضت نفسك لفتنة من أخطر الفتن كما ذكرت أنت، فأول خطوات التوبة أن تنخلع من هذا المكان ويسقط على الله عز وجل. وكان من دعاء النبي عليه السلام اللهم لا تدع على الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل مصيبتنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثانيا عليك أن تكثر من الارتباط بالمسجد والحرص على صلوات الجماعة، فهذا المناخ أو الجو الإيماني له أثر في القلوب. وكذلك دروس العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله رحمه الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ثم أكثر من الصيام وسارع في الزواج إن لم تكن متزوجا. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإن كنت متزوجا فتذكر نصيحة نبيك صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبت فليأتها فإن أفل فليأت امرأته فإن معها مثل الذي معها، الطعم واحد صحيح، فكن لذيبا ولا توقع نفسك في المحرم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من بدأ الطواف حول الكعبة من الغصن اليماني ولم يبدأ من الحجر الأسود؟ طبعا إن كان قد بدأ من الغصن اليماني وسعى أو طاف 7 أشواط فهناك شوط ملغي، هناك شوط ملغي نص، فعليه أن يعيد هذا الطواف. فإن كان هذا في حج أو إن كان طواف قدوم في حج أو عمرة أو طواف إفاضة في الحج وطواف الإفاضة ركن، فعليه بناء على هذا إن لم يكن قد تحلل من إحرامه أن يذهب إلى مكة مرة أخرى ليطوف طواف الإفاضة. إن كان قد تحلل التحلل، أنا أقصد التحلل، إن كان قد تحلل التحلل الأكبر يعني جامع النساء فعليه في مثل هذا استغفر الله. لما طواف القدوم سواء كان في الحج أو العمرة. أما في طواف الإفاضة إن كان قد وقع له هذا فلم يطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن عند جميع العلماء، فعليه أن يأتي بطواف الإفاضة، عليه أن يعود إلى مكة مرة أخرى ليأتي بطواف الإفاضة. وإن كان طواف قدوم في عمرة فقد أخل بأحد ركني العمرة، لأن ركني العمرة إيه؟ الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فعليه أن يفتح شاة وأن يعتمر عمرة مكان هذه العمرة. وكذلك إن كان طواف قدوم في الحج أجزأه في ذلك أن يفتح شاة، أما الطواف الإفاضة بالذات فعليه أن يأتي به. سائل يقول أثناء الاستنجاء نزل مني مني مع قدرات الوجه ولم أكن أذكر احتلاما يومها ولم أجد منيا في ثوبي فهل علي شيء؟ ما دمت لم تجد المني في ثوبك ولا تذكر احتلاما، وكان هذا بعد استيقاظك بمدة طويلة، فلا شيء عليك، لا شيء عليك، بناء على ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن ابي طالب اذا حذفت الماء، علي بن ابي طالب، لا مش علي بن ابي طالب، سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه اذا حذفت الماء تغتسل من الجنابة، فاذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. هذا علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، اذا حذفت الماء، الحذف هو ايه يا اخوانا؟ القذف، القذف. لكن اذا خرج المني من الانسان ببرودة طبع بغير شهوة او لمرض كالامراض التناسلية السالان وما الى ذلك، نسال الله سلامه والعافيه، فهذا لا يجب عليه ان يغتسل من خروج المني، لقوله عليه الصلاه والسلام اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابه، فاذا لم تكن حادثا فلا تغتسل. واضح اخوانا؟ ان كان هذا على اثر نومك، فالانسان قد يصاب بالجنابه ويتاخر القذف، يحتدث ويتاخر، فاذا رايت المني خرج عند التبول على اثر استيقاظك من النوم، فهذا يجب عليك الاغتسال في هذه الحاله. يقول السائل اذا جفت عضو اثناء الوضوء فهل يجب اعاده الوضوء؟ احنا ذكرنا يا اخوانا ان الموالاه شرط في صحه الوضوء، يعني الموالاه واجب، فرض من فرائض الوضوء الموالاه. ما هو حد الموالاه؟ الا يترك غسل عضو حتى يجف عضو اخر. لكن ان غسل عضوا مثلا وكان هذا في الشفاء البارد جدا، وبعد ان غسله جفته بالمنشفه، ثم غسل العضو الاخر ثم جفته، وهكذا، هذا لا شيء عليه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم الشفه بعد العدول عن الخطبه؟ هي من حق الخاطب عن الخاطبه؟ قول بقى المخطوبه. لا طبعا هي من حق الخاطب، هي من حق الخاطب. الخطبه لا توجب شيئا على الخاطب. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. امراه لديها طفلان، احدهما رضيع ويبلغ من العمر 6 أشهر، وهي الان حامل في شهر، هل يجوز اسقاط هذا الجنين؟ وما حكم الدين في ذلك؟ اجمع العلماء على ان الجنين اذا اتم في رحم الام 120 يوما انه يحرم اسقاطه تحت اي بند، الا في حاله واحده، ان يكون استمرار الحمل خطرا على حياه الام. ثم اختلفوا فيما قبل ذلك على 3 أقوال، طرفان ووسط. القول الاول انه يحرم مطلقا ان تنزل المراه في السماء تطوف ايا كان عمره، والقول الثاني يجوز مطلقا، والقول الثالث يجوز للمصلحه، يجوز للمصلحه. تعالى هذا القول، ان كانت المرأة على ما ذكرنا ترعى طفلا رضيعا عمره 6 أشهر، ومعلوم أن الحمل يزيد في رغبة المرأة إلى النوم، في النوم يزيد رغبة المرأة في النوم، تحتاج إلى النوم ساعات طويلة وتصاب بضعف وما إلى ذلك، فإن غلب على ظنها أن هذا يؤثر على رعاية طفليها، لا سيما الطفل الرضيع الذي يحتاج الى رعايه، ففي هذه الحاله لها ان تسقط هذا الجنين. لكن ان كان مجرد الاسقاط لان الحمل يفسد اللبن على الرضيع فهذا ليس بشيء، لانه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جذامه بنت وهب الاسديه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أنهى عن العكس، لكني رأيت فارس والروم يفعلونه فلا يضره. وضعت أن فارس والروم يفعلون هذا الأمر وأنه لم يتسبب في ضرر من أضرار. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببت لي فيه. يقول السائل: يوجد مسجد تابع لوزارة الأوقاف بحينا، وتعد مشكلة الإمامة أبرز مشاكله، فالإمام غير مضطر نهائيا وقد يمر الأسبوع ولا يكفي، فتحدث مشاكل بسبب من يتقدم، فلا يعجب عوام المسجد أن يقف من يعدونه صغيرا مع أنه أقرأ منهم وأحفظ، وفي المقابل يتقدم من يقرأ الفاء سينا والذال زايا أو من يقلب الضم كسرا، وهذا بالطبع يصاحبه عدم وجود أحكام تلاوة يغلب الضم كسرا، وهذا بالطبع يصاحبه عدم وجود أحكام تلاوة نهائيا. باختصار: لا تشعر أنك تسمع قرآنا. واحد يشكيلي انه صلى وراء إمامي، فالإمام يقرأ في الصلاة: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم بالجيل لرب يقرأ القرآن بالصليب. وقد صدر كيد ببعض الإخوة انتقلوا إلى المسجد من أسفل عمارة سكنية، وهو قريب جدا من المسجد الكبير، حيث لا يوجد مسجد سنة واحد في المنطقة ولا يصح غيره ليقيم به السنة وليصلي بهم أقربهم وأعلمهم، فهل يعد هذا تفريقا بين المسلمين؟ ملحوظة: المسجد الصغير غير مهجور تماما، وقد يصلي فيه الثلاثة والأربعة، ليس هذا تفريقا للمسلمين، لأن جمهور العلماء على أن إمامة أو على أن اهتمام القارئ بمثل هذا الإمام يبطل صلاته، يبطل صلاته، وإحلاف جماعة ثانية في المسجد قد يؤدي إلى فتن نعلمها جميعا. يقول لك المستضيفين اللي بيصلوش ورا الإمام هما بيكفروا الإمام ولا إيه بالضبط؟ يعني ستذهب أذهانهم إلى مدى بعيد. فعليك بالحرص على أداء صلاة الجماعة مع إخوانك في المسجد الصغير الذي ذكرته، وليس هذا تفريقا لجماعة المسلمين. هل يجوز أن أصلي منفردا خلف الصف إذا تم، أم أجلب شخصا من الصف مع العلم أنه قد يرفض؟ يجوز لك أن تصلي منفردا خلف الصف فخلف الصف الثاني، وأما الحديثان الصحيحان الثابتان في النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف فهما محمولان على وجود فرجة في الصف، وهما حديثان صحيحان. الحديث الأول عند أحمد وابن ماجه من حديث علي الشيباني رضي الله علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه. حديث علي بن شيبان: النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، ابدأ صلاتك من أول ثاني، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وحديث وابصة بن معبد بنفس المعنى. لكن القاعدة تدل على أن هذا الحديث محمول على وجود فرجة في الصف، أما إذا كان الصف تاما فالقاعدة تقول إيه؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا كان الصف تاما هل يجوز له أن يذهب واحدا من هذا الصف؟ كره عامة أهل العلم هذا الأمر، وحرمه أبو حنيفة رحمه الله، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أبي حنيفة في الاختيارات الفقهية. احتج ابو حنيفه رحمه الله بدليلين صحيحين. الاول قول النبي عليه الصلاه والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. والثاني انه تصرف في مصل اخر بغير اذن منه ولا من الشرع ولا من الشرع. والحديث الذي يروى في هذا الامر حديث ضعيف لا ينبغي ان يحتج به. واضح لا حديث واضح بمعنى حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه: استقبل صلاتك فانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف. لكن الحديث التي روي في انه يكذب واحدا من الصف روي في هذا حديثان اسنادهما ضعيف جدا لا تكون به حجه. هل يجوز زراعه شعر الراس مع العلم ان هذا الشعر صناعي؟ لا يجوز لامرين. الامر الاول قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصله والمستوصله. وفي صحيح البخاري من حديث اسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابنتي اصابها حمى فتمرض شعرها، يعني شعرها وقع، وزوجها يامرها ان تصله. فقال: لا، لعن الله الواصله والمستوصله. الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في كتاب النكاح بباب: لا تطيع المرأة زوجها في المعصية، في معصية الله، في معصية الله. السبب الثاني أنه إن زرع الشعر الصناعي في رأسه لا يصح اغتساله من الجنابة بعد ذلك أبدا، لأن اغتسال الجنابة لابد ان يصل الماء الى جميع البدن، الى جميع البدن، ومن ضمن البدن ايه؟ جلدة الراس بعد ان سقط الشعر وقبل ان يسقط الشعر. يقول ان هو يخلل الشعر حتى يصل الماء الى الجلد، فلا يكتب له غسل من الجنابه. وان كانت امراه لا يسلم لها غسل من جنابه ولا نفاس ولا حيض. انا شاب قد التزمت منذ فتره طويله واعمل في الدعوه بقوه في كثير من الاعمال مع الصحبه الصالحه، واحضر دروس العلم وانا في العشرين من عمري، بارك الله فيك، ابشر يا بني. فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ولكني مدمن بالعادة السرية من وأشرب السجائر في الخفاء، ولم يرني احد الا الله، وانظر الى جارتي ولا استطيع غض بصري عمن حولي، فهل انا منافق وكيف اتوب؟ اسال الله عز وجل ان يطهر قلوبنا وقلبك من النفاق. لكن هذا لون من الوان النفاق العملي العملي، لأن العبد يظهر خلاف ما يبطن. فإن كان يفعل هذا الأمر مع حزنه الشديد وشعوره بأنه واقع في معصية وأنه لن ينجو إلا إن تغمده الله برحمته، فإن شاء الله ليس هذا من النفاق. لكنني أقول لك: لا تدمر نفسك، فإن من أشد أضرار العادة السرية أنها تصيب الإنسان بالعلة، يعني لا يستطيع بعد ذلك إن تزوج امرأة أن يصل إليها، لا يستطيع، لا يستطيع أن يقضي وطره إلا بهذه العادة القبيحة المحرمة. وصارت هذه تمثل مشكلة لدى طائفة كبيرة من الشباب، هو يمارس العادة السرية ثم يفاجأ عند الزواج بأنه لا يستطيع الانتصاب، وبالتالي يعجز عن إتمام المرأة. ودي من يعني من أشد سمات الرجولة، فيصاب بطعنة في مقتل، وهذا يعقده نفسيا، والتعقيد النفسي يحكله على المزيد من العجز، وهكذا. ففي مصيبة كبرى يا ابني، انت عليك ان تعمل بنصيحة رسولك عليه الصلاة والسلام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع يستعجل بقى ويقع في الحرام، لا، عليه بطريقة الأبرار الأبصار أن ينمي في نفسه خاصية الصبر، وأن يتصل بالله عز وجل. والاتصال بالله تبارك وتعالى يقوي قلب العبد ويحمله على الامتناع عن المعاصي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا بالإضافة إلى الأضرار الأخرى التي تسببها العادة السرية. فقد قال الله عز وجل أيضا: فمن ابتغى والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فصحيح أن وقوع العبد في المعصية ينبغي ألا يحمله على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده شيء وده شيء، ده تكليف وده تكليف، لكن دائما تذكر قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يبقى ده عقل، عمال تاخد بإيدين الناس إلى الشر وأنت واقع في هذه المسارك. ليس معنى هذا أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرت، ولكن ده توبيخ محمول على أنك تطالب بأن تقيم نفسك عليه.